بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته النجباء الأطيبين. طبعا هذه الرواية الأولى التي مرت بنا لها عدة أبعاد الآن ذكرناها اللي استعرضناها في البحث السابق، نقرأها مرة ثانية، وهي أن أحد المدونين الذين كانوا يدونون القرآن الكريم يدون باشتباه أو بعمل، ظاهر الرواية طبعا بعمل. طبعا هاي بحث قضية تواتر قراءات كذا تؤثر فيما بعد سنقرأ. الرواية الثانية التي لا بأس نقف عندها ونقرأها في هذا كتاب المصاحف لابن أبي داود السجستاني، مرتبطة بعلم القراءات وتدوين القرآن الكريم، في الصفحة حسب هذه الطبعة يعني في الصحيفة 148. في هذا الباب يروي ابن أبي داود، ومر بنا أن هذا ابن أبي داود السجستاني ابن لصاحب سنن أبو داود، سنن أبي داود السجستاني ابنه، الابن كان معاصر للعسكريين وللغيبة الصغرى كما مر. هنا يروي بإسناده يروونهم بإسناد والعياذ بالله يسندوه إلى النبي صلى الله عليه وآله أن النبي منع عن تدوين السنة الأحاديث النبوية، ويا للعجب العجاب. هو يروي بإسناده وهذا الحديث الذي يرويه رواه مسلم بعد في صحيحه، وابن حبان وأحمد بن حنبل والحاكم النيسابوري، على كل مصادر كثيرة جدا كثيرة لهذا الرواية، البيهقي، خطيب البغدادي هذا الحديث يرويه، هو يرويه عن محمد بن عبد الملك عن يزيد ابن هارون ابن زادان، قال أخبرنا همام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هكذا يسندون هذا الحديث. احنا نجيب ابي سعيد الخدري عن روايه هذه الروايه بس ثم نسبوها لابي سعيد الخدري هذا الصحابي الجليل عن النبي، قال لا تكتبوا عني شيئا سوى القران، فمن كتب عني شيئا سوى القران فلينفه. في روايه اخرى لا تكتبوا عني شيئا الا القران، فمن كتب عني شيئا غيره يعني فلينفه. زين كيف تعقل هذه الرواية تصدق على إطلاقها، والحال أنه هناك من الأحاديث القدسية يعني ليست حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هي من الأحاديث القدسية عن الله، كلام الله ليس فقط ماذا هو القرآن المجيد العظيم، جملة من كلام الله هو الأحاديث القدسية عن الله، وهي أعظم الأحاديث النبوية. وليكن نفترض عندهم جرأة على منع تدوين أحاديث النبي بالنسبة لأحاديث قدسيته، لذلك هذا منع تدوين غير القرآن فيه طامة كبرى يعني حسب ما أسندوه هم للخلفاء خليفة الأول والثاني وما بعد، واستمر إلى القرن منتصف القرن الثاني. منع تدوين الحديث في الحقيقة يعني غير مقتصر فقط على الحديث النبوي، شامل حتى للحديث القدسي، وهذه خطورة كبيرة. مع أنه منع حتى عن الحديث النبوي أيضا فيه نوع من المخالفة لأساس القرآن الكريم. زين، ما الكارثة والطامات التي تعقب منع الحديث القدسي؟ طب منع السنة النبوية تكلم فيه الكثيرون، بين الكثيرون كيف الأخطار التي تحدق بهذا الإجراء وهذا الموقف الذي وقفه الخلفاء. الآن التبريرات التي ذكروها دع أنت إياها، من ثم كتابة الحديث النبوي عند الإمامية عند مدرسة أهل البيت هي أقدم المدارس الإسلامية وثوقا وتوثيقا للحديث النبوي. الآن كلامنا في الحديث القدسي، كلام الله حديث قدسي، منع التدوين عنه ماذا يعني؟ هذا يعني يا أخوان أن جملة هاي نقطة مهمة جدا. الآن في بحث القراءات قاعدة مهمة جدا، وهي أن جملة من الروايات لدينا عن طريق أهل البيت ونزر قليل عندهم. هذه الروايات متنها يشير إلى أن هذه الألفاظ هي كلام الله، وهذه الألفاظ هي كلام الله موصولة بالآيات وألفاظ القرآن الكريم، إلا أن علماءنا الإمامية لم يعتدوا بتلك الكلمات التي هي كلام الله من القرآن، عدوها من ماذا؟ بمثابة الحديث القدسي، لكن ليس حديث قدسي ولا هو كلام القرآن. إيش هو إذن؟ هذا مبحث مهم، فلا هو من القراءات القرآنية ومن متن القطعي للقرآن الكريم، ولا هو حديث نبوي ولا هو حديث حتى قدسي. إذن ما هو؟ هو كلام الله تأويل للكتاب، نزل هكذا نزلت، يعني نزلت الآية مع تأويلها من الله. أول مفسر للقرآن قبل ومعلم للقرآن قبل سيد الأنبياء من هو؟ هو الله. اتقوا الله ويعلمكم الله، الله هو المعلم الأول وسيد الأنبياء هو المعلم الثاني. في البشر والمخلوقات سيد الأنبياء هو المعلم الأول، ولكن نعم وبعده أمير المؤمنين وسيد المرسلين وأئمة المعصومين، لكن بلحاظ العام المعلم الأول هو الله لنبينه للناس. إن علينا بيانه. المبين الأول، المفسر الأول للقرآن الكريم هو الله. الشيخ المفيد رحمة الله عليه والشيخ جعفر كاظم الطاهر وجملة من الأعلام أصروا على أن هناك كلاما من كلام إلهي، كلام الله، ليس هو قرآن وليس هو حديث قدسي، قسم آخر بل أقسام أخرى هو عبارة عن تأويل القرآن من قبل الله أو تفسير القرآن من قبل الله. هذا الكلام ليس شأنه شأن متن تنزيل القرآن، ولكن شأنه أعظم من الحديث القدسي. لاحظ الآن، الحديث القدسي له كلام الله كحديث قدسي، هذا لا يعد كتاب من الكتب السماوية المنزلة بدون شأن القرآن، لكنه فوق شأن الحديث النبوي. الحديث القدسي مرتبط بمركز الألوهية ومركز الربوبية. الحديث القدسي، فالحديث النبوي دون الحديث القدسي، والحديث الولوي عن أولياء الله خلفاء النبي أوصياء النبي دون الحديث النبوي، طبقات من الحجية والاعتبار. إلا أن كلام الله الذي هو تأويل للقرآن أو تفسير للقرآن أعظم شأنا من الحديث القدسي. مثلا موجود في الروايات أن في مصحف علي عليه السلام تنزيل القرآن وتأويله. جملة من هذا التأويل موجود في مصحف علي، لا أقول كلها، أقسام، نحن في صدد أحد الأقسام مو في صدد كل الأقسام. أحد الأقسام الموجودة في مصحف علي عليه السلام الذي أبوا الخلفاء والصحابة أن يجعلوه إمام المصاحف، مصحف علي. سنقرأ إن شاء الله أن الخليفة الثالث عثمان بن عفان عندما جمع القرآن وأحرق المصاحف، يعني أحرق نماذج المصاحف الأخرى، اختلاف القراءات أو ما شابه ذلك، كل صحابي كان عنده مصحف أتلفه أحرقه الخليفة الثالث، جعل للمصاحف وللأمصار يعني مصحفا نموذجيا يستنسخ عليه. سمي بماذا للمصحف النموذجي؟ سمي بإمام المصاحف. فمقدم هذا المصحف الذي دونه زيد بن ثابت مقدم على مثلا مصحف عبد الله بن مسعود، مقدم على مصحف أبي بن كعب، مقدم على مصحف حفصة، مقدم على مجرة عبر عنه بإمام المصاحف. هذا مبحث طبعا في خضم قاعدة قراءات بما يتصل بتاريخ جمع وتدوين القرآن الكريم. هذا المبحث. نحن في الحقيقة في مدرسة أهل البيت عليهم السلام نعتبر إمام المصاحف هو مصحف الإمام. مصحف الإمام إمام المصحف. إمام المصاحف هو المصحف الذي دونه أول المسلمين إسلاما، وهو أول المسلمين تدوينا وجمعا. في جملة من المصادر سنقرأ حتى عندهم، حتى في هذا الكتاب كتاب المصاحف، حتى لاحظ كتاب البخاري، مسلم، السنن الأخرى، عدة روايات يعترفون أول من جمع القرآن علي بن أبي طالب. جيد. فإذا أول جامعين، أول المحترفين بجمع القرآن الكريم هو الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. مصحفه إمام المصاحف وليس البقية. على أي حال، في مصحف علي، نرجع للبحث، في مصحف علي عليه السلام روايات أهل البيت تشرح مصحف علي بن أبي طالب، يعني تسجل لنا العدسة الخبرية في روايات أهل البيت عن يعني معلومة عن طبيعة مصحف أمير المؤمنين. مصحف أمير المؤمنين يشتمل على تأويل القرآن، ليس فقط ماذا؟ تنزيله. ليس كل ما في المصحف تنزيل وتأويل مصحف أمير المؤمنين، لا، في أمور أخرى بعد، أسباب النزول في ينمج أمور كثيرة. أحد الأمور الموجودة في مصحف أمير المؤمنين ما هو؟ سنقرأ إن شاء الله روايات. الآن إحنا في صدد روايات أهل السنة الثلاثة، لكن ما هو موجود في رواياتنا؟ أحد أقسام الموجودة في مصحف الأولي ما هو؟ تأويل القرآن. هذا التأويل ليس فقط تأويل النبي للآيات، بل عمد تأويل الله، كلام الله. طبعا سيأتينا بعض حقيقة القرآن تقتصر على تنزيل القرآن أو تشمل تأويل القرآن، بحث ربما غريب على أذهانكم، لكن هو بحث جدي وجاد وملح. دعوني شوية ونبش هذا البحث قليلا، تلتفتوني. الآن عظمة تنزيل القرآن المصحف بين الدفتين عظيمة طبعا، زين، تأويل القرآن في القدسية والعظمة يقل عن ذلك أو يساوي أو دون، أو بالتالي لا قدسية أو لا؟ أولا لا قدسية أو لا؟ قطعا لا قدسية، فوق الحديث القدسي. جيد، فوق الحديث القدسي، هل يعتبر من أجزاء القرآن؟ هذا السؤال إن أريد به أنه من أجزاء تنزيل القرآن، لا، تنزيل القرآن هو هذا ما بين الدفتين في المصحف. جيد، هو ليس جزءا من تنزيل القرآن، لكن هو من القرآن أو لا؟ القرآن هل يمكن أن يكون هو اسم لمجموع التنزيل والتأويل وأم الكتاب و طبعا هذا المبحث ملح، هذا المبحث ليس هو في القراءات، هذا المبحث يأتينا في بحث نظام المعاني في القرآن. حقيقة القرآن، قاعدة في حقيقة القرآن، قاعدة من قواعد علوم التفسير بالغة الأهمية. أي مفسر يغفل عن هذه القاعدة، هذه قاعدة ليست الآن نحن فيها، وليست هي من نظام الاستعمال اللفظي في القرآن، هي من نظام معاني القرآن ومن نظام حقائق القرآن، قواعد علوم التفسير في قواعد معاني القرآن، نظام معاني القرآن وقواعد نظام حقائق القرآن. هل القرآن فقط يقتصر على التنزيل المصحف ما بين الدفتين، أو أن القرآن يشمل هذه وغيرها وغيرها من طبقات حتى وجودات غيبية؟ جيد، إذا كان الحال كذلك، إذن تأويل القرآن ليس بمثابة تفسير علماء مفسرين. تأويل الذي هو من كلام رب العالمين ليس هو بمثابة ماذا؟ تفسير علماء، تفسير صحابة، بل ليس بمثابة روايات شريفة من السنة المطهرة تفسر القرآن. هو بمثابة درجة من درجات القرآن، لا نقول جزء تنزيل القرآن، هو بمثابة درجة من درجات القرآن كما سيأتي البحث فيه. مثل أم الكتاب، الكتاب المبين، هو القرآن يصف نفسه، يعرف نفسه، يبين هوية نفسه، أني ذو درجات ذو طبقات. لذلك لاحظ دائما الآيات التي تتكلم وتنعت المصحف الشريف ماذا تعبر؟ لما تعبر تنزيل، 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 أنزلنا، أنزلنا، ما تعبر بإطلاق اسم القرآن بقول مطلق، تعبر ماذا؟ هي الدقة في بيان القرآن. تنزيل الكتاب، أنزلناه حكما عربيا، أنت تعال فسر الآن، شوف لاحظ هاي اللفظة في الآيتين، تنزيل الكتاب، في الكتاب شيء وتنزيل شيء، لأن الكتاب لا ينحصر في التنزيل. هاي طبعا بيانات، بيانات أهل البيت عليهم السلام. أنزلناه، إذن هو علوي نزل، طبعا علوي ما ينزل، ما يتجافى، يترشح منه تنزل، يفيض منه تنزل. هاي جوهرة خطيرة في حقيقة القرآن ومعرفة القرآن، أكثر المفسرين، كثير المفسرين غافلين عنها، إلا من رشف من بيانات البيت. لذلك ضاع الحساب على الطرف الآخر، أن أهل البيت ماذا يقولون؟ يمين، شمال، جنوب، شرق، فوق، تحت، ماذا يقول أهل البيت؟ ما يقولونه صعب مستصعب. إيه؟ كثير من الأمور الآن ربما مشتهرة في علوم تفسير القرآن الكريم، قواعد علوم تفسير القرآن الكريم، أمور في الحقيقة يعني الاقتصار عليها، الاقتصار ما أنزل الله به من سلطان. كم من مشهور، ربما مشهور لا أصل له، بس تفكيك هالمباحث في الوهلة الأولى يندهش التامة. سيدنا شوية نوع من إرباط وزلزال، بس هو المبحث حقيقي. هو القرآن يبين أنزلناه، يعني هو شيء وإنزال الشيء درجة من درجاته. ليش يعبر تنزيل؟ تنزيل في اللغة العربية، لاحظوا شنو معنى التنزيل في اللغة العربية، لذلك لاحظ قصور معرفة الطرف الآخر بحقيقة القرآن سبب قصور معرفتهم بالنبي صلى الله عليه وآله، حيث يقول القائل حسبنا كتاب الله. أين هو كتاب الله الذي تقول أنت حسبك؟ تنزيل الكتاب. افترض احتوشت أنت تنزيل الكتاب، وهل تنزيل الكتاب هو كل الكتاب، كل درجات الكتاب؟ حسبنا. قل، شوف هذه فيها مغالطة، مع أن كلمة يهتز لها عرش الرحمن، أي كلمة حسبنا كتاب الله. إن الرجل والعياذ بالله، كلمة عظيمة جدا والعياذ بالله. مع ذلك هي كلمة زائفة. لماذا؟ حسبنا كتاب الله. أي كتاب الذي أخذته أنت، احتوشته، مسكته، أخذته، هي تقول هو حسبه. نقص المعرفة بحقيقة القرآن وعظمة القرآن يسبب ماذا؟ نقص في معرفة النبوة والإمامة و هذا مبحث خطير، نقف بعد إن شاء الله عند أكثر. رسول الله على محمد وعلى آله.